إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بعد إخواني وأحبتي في الله، على قدر ما يشتد السرور وعلى قدر ما تتعاظم الفرحة بمثل هذه اللقاءات الغامرة في روحانياتها وإيمانياتها، على قدر ما يتعاظم الهم أيضا وعلى قدر ما يشتد الحزن أيضا، على أن هذه الجموع التي نراها الآن أمامنا تأتي وفي قلوبها أشواق غامرة وفي قلوبها تساؤلات حائرة. فمثل الموضوعات التي سنطرحها ولا شك هي في أصلها تعاني إشكالات ضخمة، تعاني من قبل الدعاة والعلماء حيرة شديدة، لأننا نعيش واقعا لم نجده مسطورا في أي كتاب من الكتب، ولم يصف هذا الداء أو هذه الأدواء كما لم يصف الأدوية عالم من علمائنا أو داعيا من دعاتنا فنسترشد بحكمه ونستنصح بنصيحته. لا، إننا نجد واقعا مدلهما تعترف فيه المشكلات وتتعاظم فيه الهموم وتتولد فيه على التوالي ومع مرور الأيام كما نرى الآن محن وفتن تدع الحليم فينا حيران. وفي خضم هذا الواقع الذي نبصره جميعا ونحياه جميعا تبرز الأسئلة وتلح في بروزها وفي وجودها في قلوبنا وفي قلوب الغيورين من أفراد هذه الأمة. أين المخرج والسبيل؟ وأين الحل والعلاج؟ وما هو الدواء الذي ينقذنا مما نحن فيه؟ ولأجل أن المحن والفتن والواقع عظيم الألم شديدة تفاصيله، قد بل نقول تكثر الأجوبة وتكثر الحلول والعلاجات، ولكن يبرز حينئذ دور أهل السنة ويعلو صوت أهل السنة ودعاتها قائلين نحن لها نحن لها. فإن أي علاج يطرح نجتمع فيه مرجعية كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف أمتنا، بدون هذه المرجعية لا يمكن أبدا أن نوافق حتى على الديباجة المطروحة في بدايتها، فضلا عن أي علاج يطرح بعد ذلك. فمن قائل إن مشكلات أمتنا تحتاج إلى علاج سياسي عميق، ومن قائل إننا نعاني أزمة في الأخلاق، ومن قائل إننا نعاني مصائب ومشكلات اجتماعية تتطلب تربويين وعلماء وفقهاء يعملون على حل مثل هذه المشكلات، إلى غير تلك المقولات التي نسمعها بين الفين والفين. ولكننا مع كثير من مناقشاتنا ومحاوراتنا وسماعنا لدروس علماء العصر وإلى نصائحهم للأمة وجدنا أن أئمة الزمان أعني زماننا صاروا على شبه إجماع، صاروا على شبه إجماع، وعلى رأسهم إمام عصرنا في الحديث الشيخ الألباني حفظه الله وأطال عمره في طاعته وخدمة دينه. لما سئل عن المخرج من هذه الفتن التي تعترف أمتنا فلخص العلاج في كلمتين، قال: التصفية والتربية. وعلى ضوء ومشكات هؤلاء الأئمة سار دعاتنا وسار المربون. كأن هذا العلاج كان موجودا بالفعل ويمارسه الناس، ولكننا اكتشفنا أن هذا العلاج بعد لم يأخذ الدور المناسب له. صرنا نرى مسألة التربية باعتبارها ركنا ركينا من العلاج، نراه مجرد مقولات فردية أو محاولات فردية، لا يمكن أن تشكل تيارا عارما يسري في الأمة لنلاحظ من خلاله أمة تتربى، لنلاحظ من خلاله أمة تتربى. لا، بل إننا صرنا نرى عند كثير من الجماعات أو كثير من مدعي الحلول، صرنا نرى التربية عندهم هامشا مهمشا. ومثل هذا يتطلب تيارا معارضا يؤكد ويرسخ هذه المعاني، معاني التربية والتزكية باعتبارها مخرجا من هذه الفتن والخطور التي تعترف أمتنا. لذلك وسط هذه المعاني التي ذكرتها لكم ووسط كثير من الهموم التي تتعاظم في قلوب الدعاة وعلى رأسهم فيما أزعم شيخنا محمد حسين يعقوب باعتباره أنه جعل التربية هما وشغلا شاغلا أقض مضجعه، ومن أجله عمل على جعل هذه المادة أو هذا العنوان التربية، تربية النفس، جعلها محورا في محاضراته. فما نراه في خطبة أو في درس إلا ويتحدث في هذا المضمار، ولو تغير العنوان يوما فلا بد وأن يشير إليه ولو من طرف خفي. هذا الهم الذي يعتلج صدره أفضى به إليه وقال: إننا نريد أن نرسخ في قلوب الشباب قضية التربية باعتبارها هاجسا ملحا وهما شاغلا يجعلهم أو يحثهم ويدعوهم إلى أن يجعلوا التربية عنصرا أساسيا في حياتهم يعالجون ويقرؤون فيه ويعملون على تنمية المعلومات فيه بطريقة مستمرة متوالية. ومن ثم كان أن اقترح هو حفظه الله أن نعقد مثل هذه الندوة على شريطة ألا تكون هذه الندوة أحادية الطرف، لأنه أفضى إلي أن كثيرا من الإشكاليات التي يتحدث عنها ويطرح لها العلاجات والأدوية لا تكون إلا بعد رسالات أو خطابات تأتيه من بعض الإخوة يطرحون فيها همومهم ومشكلاتهم. لذلك نريد أن تكون هذه الندوة ثنائية النبض، تسمعون فيها وتكتبون ثم تفضون إلينا، أعني بالورقة والقلم، تكتبون الملحوظات وتكتبون ما يتبدى لكم ولو كان خاطرا، فإنه ولا شك سيفيد في وقت من الأوقات. هذه الندوة قد تستمر إلى محاضرة أخرى، وربما قد يتعاظم الأمر ونجد بين صدوركم إلحاحا في الاستمرار في ترسيخ مثل هذه العناوين في دروس العلم، فتستمر مثل هذه الندوات وحول هذا الموضوع أيضا. ولكننا فقط نعب بأن نعمل جاهدين أن نعالج في هذه الندوة عنوانا اقترحته، وهي تزكية النفس، تربية النفس بين المنهج المعلوم والواقع المحتوم، منهج سلف الأمة وواقع العصر الذي نحياه ونعيشه. فالتربية باعتبارها استراتيجية الآن لا يمكن أن نتهاون فيها، صرنا لا نجد فيها جوابا شافيا ناجعا. فالشاب منا يلتزم، المسلم منا يلتزم، ولأن المسلم أو دائرة الإسلام متسعة، فقد يكون الإسلام الإنسان مسلما ولكنه متلبس بالمعاصي والموبقات، وقد يكون طاهرا من كل المعاصي والموبقات ولكنه بعد لم يصل لدرجة الكمال المطلوبة في الإنسان. فيسأل السائل: ما هي التربية التي تقصدونها؟ ما هي التزكية التي تقصدونها مخرجا للفتنة؟ ثم كيف يتربى الإنسان؟ ثم كيف يستطيع أن يتربى وسط هذا الخضم من المشكلات؟ وقت وفراغ أو كل شغل يأخذ الإنسان ويأخذ عمره دون ما استطارة أن يلبي احتياجات روحه، ومشكلات تتلاوشه بين الحين والحين، رزق يطلبه، مشكلات في بيته، هم يعانيه في شارعه، في مدرسته، في عمله ووظيفته. كل هذه الإشكالات ولا شك نشعر بها، ويشعر بها الدعاء ويحسونها ويتألمون لها. لذلك تأتي مثل هذه المحاضرات والندوات لنتجاوب فيها ونتفاعل ونعمل على أن نطرح علاجا، صيغة، آلية نستطيع أن نفهم بها معنى التربية، كيف نمارسها، كيف نقوم بها، حتى نستطيع بحق أن ندعي أننا أناس يسعون إلى إصلاح الأمة. فإن الشعارات وحدها لا تكفي، لابد من واسع نمارسه، نري الله عز وجل من أنفسنا أننا نفعل شيئا. فنبدأ هذه الندوة بطرح هذه الإشكالية على شيخنا. وهذه الإشكالية ولا شك قد تختلف رؤيتها من إنسان لإنسان، ولكننا نريد فقط أن نبدأ نقطة الانطلاق، لأننا سمعنا كثيرا من إخواننا الشكوى من قلة المربين، الشكوى المرة من عدم فراغ الدعاة والعلماء لتربية الشبيبة. فإنما نسائل الشيخ وهو العليم البصير بهذا الدور، نقول: ما دور العلماء والدعاة والشيوخ، وما هي وظيفتهم، وكيف نستطيع أن نجعل أو أن نفهم الشباب أن المربي أو أن وظيفة المربي هي وظيفة حيوية في إصلاح الأمة قبل أن تكون وظيفة أساسية في إصلاح الفرد. فنسأل الله عز وجل أن يلهم شيخنا السداد والرشاد، والصوت معه إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحبكم في الله، إي والله الذي لا إله غيره، ولا أريد منكم أن تصنعوا مثلما أصنع. فأنا حين أستمع شريطا من أشريطتي بعد المحاضرة، يسموها الحتة الأولية دي بتاع إني أحبكم في الله، ها هو بعدين، لا أريدكم أن تصنعوا ذلك، بل أنا أحبكم في الله من قلبي، وأرجو أن ينفعني الله بهذا الحب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهي ليست أونطة، وإنما نتقرب إلى الله بهذا إن شاء الله. وهذا اللقاء هو من ثمرات هذا الحب أو نتيجة هذا الحب. فأنا عادة بعد خطبة الجمعة يبلغ مني الجهد مداه، فلا أستطيع بعدها أن أحدث شيئا، ولكن اقترحت هذه الندوة، وأن تكون ندوة يعني أن تكون مفاعلة بيني وبينكم، يديرها الشيخ رضا حفظه الله تعالى وجزاه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فإنه من كرام الرجال الذين دوما يعينونني على طاعة الله، فجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. الشاهد يا شباب أن قضية التربية من القضايا الملحة، والذي أثارني فعلا أن أعالج هذه القضية وأن أمكث فيها الليالي والأيام، وهي قضيتي منذ قديم الزمن، لكن في هذه الأيام على وجه الخصوص بتركيز أشد، حتى أنني كما أعلنت بالأمس أنني قابلت شيخ صفوة نور الدين حفظه الله ليأتي ويتكلم في هذه القضية ونتحاور فيها أمامكم، وكذلك كثير من المشايخ الذين لهم اهتمام بقضية التربية والذين هي شغلهم، الذي أثارها في أيضا رسالة من أحد الشباب، ها أنا ذا أقرأها بنصها. وأنا كثيرا ما أحتفظ برسائلكم وخطاباتكم وكتاباتكم لأطالعها كل حين، وأنا فعلا أستفيد منها، وهذه فائدة كبيرة وضخمة في معالجة الواقع. فإنني يوم تكلمت عن مواجهة الشهوة إنما كانت انبثاقا من رسائلكم وإلحاحكم، وأنا أستشعر في الحضور اليوم في نوعية الحضور وكميته أن هذه الموضوعات الواقعية هي التي تشغل الشباب، وأستشعر كذلك، وإن كان الأمر أوجه إليكم بعض الاتهامات مستقبلا في كلامنا عن التربية، ولكن أستشعر فعلا أن عندكم رغبة، وأرجو الله ذلك، أن عندكم رغبة حقيقية في أن تتربوا وأن ترضوا الله. أنا أرجو أن تكونوا كذلك، ولكن أرجو أيضا ألا يغلب علينا النمط الكلام أو الانفعال الوقتي أو الإظهار الاهتمام السطحي، وإنما أن تكون هذه القضية متغلغلة إلى أعماقنا فيها. اسمعوا إلى أحد الإخوة وهو يقول: أشهد الله الذي أحضرتنا فيه أننا نحبك فيه، وأستحلفك بالله ألا تهمل رسالتي كما صادف أخواتها. وأنا لا أهمل رسالة أبدا، بل إنك إذا رأيت كم الأوراق الذي عندي وقد صنف كل فيما ينفع فإنك ستندهش، لعله أكبر من حجم الكتب يعني. فالمقصود يقول: فأنا يا سيدي أحد ضحايا الدعاء، أو أنا أحد الذين لم تشملهم الدعوة برعايتها، ومن ثم فأنا أحد ضحاياها، فأحتم أن الدعوة قد فشلت فشلا ذريعا في احتواء شباب المسلمين وأنا أحدهم. وأشهد الله أن هذه الرسالة ما هي إلا صرخة من أعماق الجحيم بعدما ضلت بي الطرق وضاقت بي السبل، وكل غايتي رضا الله. رسالتي لكي ألفت نظركم الكريم إلى هذه النقطة الهامة التي لا تعد خسائرها ولا تحصى، وأقسم بالله أنه الأهم، ثم أطلب لقاء شخصيا. هذه رسالته، وأنا أدعوها مرجعا أمامكم فتنبيها على صدق كلامي. الشاهد أن هذا الإلحاح أثار في فعلا حقيقة أن نطرح الموضوع بواقعية. إنني كثيرا ما أقول نصا أن دعوتنا واقعية جدا، لسنا كما يقول الناس أنه ما زال السلفيون يتكلمون من أبراجهم العادية. دعك من الأبراج العادية وتعال ينزل إلى أرض الواقع، تعال لأنطحن معكم في واقعنا المر الذي نحياه كما ذكر الشيخ رضا، وأنت مشتت الهم مبلبل البال، مشتت الهم بين عمل تود أن ترضي فيه مديرك وصاحبك وتتفوق فيه على زميلك، وصار الأكل الحلال اليوم صعبا بل يكاد يكون نادرا، إلى جانب أم وأب يحاربونك من أجل أن تحلق لحيتك، ثم زوجة وأولاد يخافون عليك ويقولون هذا الانشغال بعيدا عنا، لمن تتركنا وبمن تنشغل عنا، ثم إلى جانب أصدقاء، ثم إلى جانب جاهلية في كل الواقع تشدك وتجرك، تربطك وتقيدك، تدفعك إلى العودة من حيث أتيت، إلى جانب غياب المنهج الواقعي للتربية، إلى جانب قلة الدعاة والمشايخ وانشغالهم وعدم وجود الفرصة للتفاعل معهم والجلوس الطويل معهم إلى جانب إلى جانب، كل هذه أمور طويلة أنا أحياها معك. ولكن القضية هل معنى هذا أن نيأس أن نترك الأمر دعك من التربية؟ لا. لماذا؟ لأننا حين نقول التربية لا نقول طرف فكري كلامه خلاص، وإنما نقول التربية لكونها خيارا لا يقبل الواقع غيره، خيار استراتيجي فعلا إذا صح التعبير، لا يمكن أن نتنازل عنه لكوننا نقول أن الواقع لم يتغير إطلاقا، واقع الأمة وما بها من تخلف، ما بها من هزيمة، ما بها من استضعاف، لن يمكن تغييره إطلاقا، هذا معتقدنا، إلا أن نربي الشباب كما ربى النبي الأصحاب صلى الله عليه وسلم ونسير خلفه حزو القزة بالقزة. لابد إنني حين قلت في خطبة اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ سائر الأسباب حتى انقطعت به الوسائل، فلما اصطنع كل الأسباب وقام بكل الطرق وفي النهاية وجد الكفار فوق رأسه في الغار، هنا قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. لذلك نقول أن خيار التربية أن نبدأ ونعمل، أن نتحرك وننفذ، نتحرك وننفذ التربية في ذوات أنفسنا ابتداء، أن نتربى، إنها ضرورة شرعية، التربية ضرورة شرعية للذات للنفس أولا، انظر هي ضرورة شرعية لكي تصل إلى الجنة، التربية هي ضرورة شرعية لكي تعمل للدين وللتمكين في الأرض، هي ضرورة شرعية لكي تكون الرجل القدوة في البيت وفي العمل وفي الشارع، هي ضرورة شرعية لكي تربي زوجتك، ضرورة شرعية لكي تربي أولادك. فالإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، فلا بد أن تتربى لكي تربي، فما بالي لم أربى ولم أعرف التربية كيف أربي غيري وكيف أخذ بيد غيري إلى الجنة؟ هذا أمر غير واقع بل مستحيل. لذلك أقول التربية لماذا؟ لماذا؟ لصناعة الرجال. إن الغثاء الذي يعيش اليوم بالملايين، نعم إنني أسميه الغثاء، وسبق أن قلت لكم حين نقول أنكم غثاء كغثاء السيل، لا نتكلم عن الشباب المتلطع على النواصي وفي المقاهي في السينمات والمسارح وحول ملاعب الكرة، لا، الغثاء فينا نحن، فهؤلاء كلهم خارج حساباتنا، إننا بحاجة لدفع الغثائية ودرء الوهن وصناعة الرجل القدوة وصناعة النموذج الأسوة وإقامة الأمة حول هذا الرجل. إذن خيار التربية لا محيص ولا مناص عنه، لابد أن نقوم ونقعد وأن نحمل هذا الهم، أن التربية هي دعوة. فالتربية كما ذكرت خيار استراتيجي لا نستطيع التخلي عنه، هو دعوتنا واعتقادنا أنه لن يخرج الأمة من أزمتها الحاضرة من ورطتها القائمة إلا التربية، أن نعود فنربي الشباب. إنني قلت لأحد الإخوة وهو يقول لي تربية 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 خلاص تربينا، قلت له أنت كأبي ذر؟ قال لا أزعم ذلك. قلت بدون تواضع ولا مجاملة إن كنت كأبي ذر قل لي. قلت بلاش ابو جعفر. عمر بن الخطاب قال برضه ما ينفعوش دي يا كان. طب زي مين في الصحابه؟ مثل من؟ اخرج لي رجلا كابي عبيده بن الجراح. اتجد؟ هل تعرف؟ كما قال بعض السلف ما انا بعالم ولا رايت عالما. فانت وانا نقول ما انا بابي عبيده ولا رايته. ولا رايت ابا عبيده ولا انس ولا خالد ولا المغيره ولا المثنى ولا ابي ذر ولا ابي الدرداء ولا معاذ. بمن ننتصر اذا؟ بمن ننتصر اذا؟ اننا اذا قلت ان عصرنا لا يحتمل ايجاد مثل هؤلاء فانت تحتاج الى دليل. فمذهب اهل السنه في الاصول، واسف بتكلم في الاصول، ان الله لا يكلف ما لا يستطاع. صح ولا لا؟ هل يرد التكليف بما هو فوق الطاقة؟ هذا ليس بوارد على الإطلاق. إذن الله عز وجل أمرنا كما أمرهم، فلا بد أن نكون كما كانوا لكي يتنزل علينا النصر. وهذا الأمر وارد وممكن. خطبة قديمة أظن من سنوات عنوانها ما الهدف؟ ما الهدف؟ ذكرت فيها قول عمر بن الخطاب لما جلس وسط أصحابه فقال تمنى، فقال أحدهم أتمنى ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله. قال الآخر تمنى، قال أتمنى ملء هذا البيت طعاما أطعمه لفقراء المسلمين. تمنى وتمنى الناس، ثم قالوا له وأنت ماذا تتمنى؟ أنا نفسي أسألكم واحد واحد كده. تمنى 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 تمنى. فقال عمر أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله. نعم إننا بحاجة إلى ملء هذا البيت رجال. نعم والله ما كانت الدعوة يوما ما، ما كانت الأمة يوما ما، ما كان ديننا يوما ما بحاجة إلى الرجال مثل حاجته للرجال في مثل هذه الأيام. صح ولا لا؟ إيه والله. لقد قرأت أمس قولا عجبا لبن غوريون لعنه الله. بن غوريون قال إن أخشى ما نخشاه أن يظهر محمد جديد في المنطقة. هو لا يقصد محمد يعني نبي، وإنما رجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أتباع محمد. هذا ما يخشونه، وقد استطاعوا أن يعقبوا أرحام أمهات المسلمين أن يلدن أمثال أتباع محمد. كان كما ذكرت في محاضرة تربية الأولاد عندكم فاقتنوها، أن الأم هي صانعة الأبطال صانعة الرجال. فوراء كل عظيم امرأة هي أمه، وليست زوجته كما يزعم المدعون، وإنما خلف كل مجنون امرأة هي زوجته. المقصود نعم طبعا مش كل الزوجات، ده في زوجات يتحط على الجرح يضرب يطيب ان شاء الله. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اما نحن فخريج امهات. يا ابني امشي جنب الحيط مالكش دعوه بحد، يا ابني الحيطان لها ودان، يا ابني ايش جبان تموت مستور، يا ابني ان فاتك المير يتمرغ في ترابه، يا ابني من احنا مالنا خلينا في حالنا. انت هتصلح الكون؟ نعم هذه كلمات الامهات في كثير من الاحيان والواقع، الا من رحم الله، الا من رحم الله. فلذلك نقول اننا بحاجة الان ان تصنع بنتك لتخرج رجلا، بنتك بقى لتخرج رجلا يكون كهؤلاء الأول. وكما ذكرت الإصلاح فرع الصلاح، فلا بد أن تصلح أنت أولا. أن تتربى؟ هذه قضيتنا الليلة، كيف تتربى؟
لا شك أن تناول فضيلة شيخنا لقضية التربية قد ألقى بدلال وارثة على معنى التربية كمحور مهم نسعى جميعا إلى استجلاء معانيه وإلى تبين حقائقه. تجاه هذه العناوين أو هذه المعاني، وأنا أريد أن أكون أيضا نبضكم الذي أنقله للشيخ، فقد يتكلم الشيخ كلاما مرسلا عاما، ولكن يبقى أن يمس الواقع الذي يحياه الواحد منا، الذي يحياه أسامة وعلي وزيد وعمر، الذي يحياه فلان يسكن في المنطقة الفلانية ويصاحب أناسا بصفة فلانية. أذكر للشيخ، ولا أريد أن أطرح سؤالا، ولكن كما بين لنا الشيخ أهمية التربية كواقع ملح، أذكر للشيخ مثالا أو صفة من صفات بعض إخواننا. لنفترض أن هذه الصفة ليست موجودة حقيقية، ولكنها قد تمثل شريحة واقعية موجودة بين كثير من الأفراد. فلان من الإخوة التزم، دخل في زمرة الملتزمين الغيورين على دين الله رب العالمين، فاستظهر من السنن ما بان للناس به أنه منتم إلى زمرة الملتزمين، كلحية وقميص قصير والتزام بالصلاة في المسجد ونحو ذلك. ولكن لسوء حظ هذا الإنسان لم يجد من حوله الإنسان أو الشخص الذي يترقى به ويعمل معه على الوصول إلى المنزلة التي يدعيها الشيخ. لأن السؤال الذي يلح أو يفرض نفسه حينما قال الشيخ يريد رجالا أو نماذج أمثال أبي ذر وأبي عبيدة، فيقول الواحد منا ومن لنا أو كيف لنا أن نصل إلى مثل هذه النماذج. إن الإغراق في فرض نماذج معينة نحتذيها ونعمل على إحيائها فيما بيننا يعد كلاما مرسلا هو الشيخ نفسه أراد أن لا نقع فيه. فنقول مثل هذا الإنسان كيف له أن يستطيع، كيف له أن يصل إلى هذا المستوى أن يكون كأبي ذر أو كأبي عبيدة؟ والشيخ يعلم وقد ذكر أنه يعاني مشكلات كثيرة تبدأ من منزله وتنتهي بآخر مقر يصل إليه كمدرسة أو جامعة أو غير ذلك. فكل هذه المشكلات التي تتناوشه والتي تعمل على كونها عائقا وحاجزا عظيما بينه وبين مخيلته التي تدور فيها مثل هذه النماذج، فإننا نجد أن من بين الملتزمين مثلا من يحب لعب الكرة، أو من بين الملتزمين مثلا من يستظرف نفسه ويظن أن الجلوس على أو الوقوف في نواصي الشوارع أمرا ليس قبيحا، ونجد من الملتزمين من يستسهل جدا من نفسه أن يماشي أو يجاري في الكلام زميلة له في عمل أو صديقة له في جامعة. فمثل هذه النماذج الشائهة التي نراها والتي نحياها والتي كل واحد منا فيه شيء منها، نريد أن نتفاعل في طرح الصيغة المناسبة كيف ننتشل مثل هؤلاء بصورة عملية وآلية واقعية ليكونوا نماذج كأبي ذر وأبي عبيدة. ولا نريد أن نلزم الشيخ وإن كان أمرا لازما، نريد في نقاط محددة أما قد ألزمتنا أو طمعت أن يكون منا أحد كأبي ذر وأبي عبيدة، قل لنا في نقاط محددة 1، 2، 3 كيف نستطيع أن نكون كهؤلاء.
أحبتي في الله، القضية شائكة وخطيرة من عدة وجوه. نعم أيها الأحبة، إنني حين أكون أريد كمثل أبي ذر فقط أريد أن أعطيك مثلا واقعيا، أن أبا ذر لم يكن ملاكا صاحب أبدا، ولا كان يوما ما ملكا، وإنما كان شابا مثلك يعاني. سبق في هذا المسجد أن أعطيتكم أسماء أو سن الشباب، أعمار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين يوم ما قلت الأرقم ابن أبي الأرقم تدوله كم سنة وطلع 13 سنة في الآخر؟ الأرقم ابن أبي الأرقم الرجل الذي كان رسول صلى الله عليه وسلم بدأ في أثناء الدعوة السرية يلتقي مع أصحابه فين؟ في بيت الأرقم. رجل 13 سنة يوي دعوة، عمره كم سنة؟ أظن ضعف عمره ما يزيد. أيها الأحبة في الله، إنني حين قلت أريدك مثل أبي عبيدة بن الجراح إنما فقط أردت أن أوجد لك النموذج الواقعي، أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يعيشون في مجتمع مثالي، بل كانوا مثلكم. بالعكس، أنت اليوم تجد أن الذين يشربون الخمر نذره، أما يومها فكان شرب الخمر عند العرب عادة. أنت اليوم تجد إذا أراد إنسان أن يزني فإن أماكن بعيدة مخفاة تحتاج إلى بحث وإلى وإلى، أما هناك فأصحاب الرايات الحمر على الخيام كانت مشهورة وبسيطة. كذلك مسائل النهب والسرقة كانت أمور واردة، ولكن لما جاء الإسلام حصلت طفرة. ألزمني الشيخ رضا جزاه الله خيرا، وأنا بقول له أنا ما جبتكش عشان كده عشان تزنقني يعني، فلكن ألزمني أن أقول كيف، وأنا أخاطبكم بهذا دائما إخوتي. أوعى يوم من الأيام تسمح لداعية أو شيخ أن يكلمك عن مثاليات ويمشي. قل له إزاي؟ يقول لك الإخلاص إزاي؟ الإخبات إزاي؟ الخوف إزاي؟ الرجاء إزاي؟ الحب إزاي؟ القوة والشجاعة وثبات القلب إزاي؟ رسوخ اليقين إزاي أعمله؟ كما قل وكما قال الشيخ رضا، لكي نتخلص من أن يظل كلامنا أن يظل كلامنا كلاما. كيف أربي نفسي؟ هذه قضيتي، وسأطرحها نقطة نقطة، وكل نقطة قابلة للمناقشة. يقاطعني الشيخ رضا له ذلك، أو الأخ أمير له ذلك، أو أنتم ارفع إيدك وأعطيني لك ذلك، قل لي إزاي دي نعملها، وأنا مستعد إن شاء الله عز وجل أن نتعاون. لا أقول إن أنا فاهم أو محضر، دائما شايفين ما فيش كتب ولا ورق، لأن الموضوع كما ذكر الشيخ رضا مراجعه نادرة. هذه آفة سأذكرها من الآفات أو العوائق التي تواجه المربى، غياب المربي، غياب المنهج، غياب الكتب الخادمة للمنهج. ما فيش، حين تسألني فين كتاب في التربية في السوق أقول لك لا أدري. لا يمكن أن أحيلك على إحياء علوم الدين وكتاب نص وبدع أو قريبا من هذا، ولا يمكن أن أحيلك على كتاب مثلا مختصر من هذه القاصدين، وإن كنت أحيل عليه لأنه كلام نظري محض يحتاج إلى معلم يفهمه لك. فلذلك أقول أن أول طريق التربية القناعة الشخصية ووجود الاستعداد الفطري والرغبة الملحة، هذا أول طريق القناعة الشخصية، أن تكون مقتنعا حقا أنك تحتاج أن تربى. وجود الاستعداد فطري كما قال ابن الجوزي، إنما تصلح الرياضة في نجيء. أجيب الكلام الأول لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيء. القناعة الشخصية والاستعداد الفطري والحماس الذاتي أنك ترغب، فإن هذه كلها مؤهلات ومكونات تجعلك تصبر على التربية. فالتربية، ما الفرق بين التربية والتزكية يا شباب؟ حد يعرف؟ ما الفرق بين التربية والتزكية؟ التربية هي مجموعة العمليات والآليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليصل في النهاية أن يكون مزكى. التربية هي مجموعة العمليات والآليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليكون في النهاية مزكى. فمسألة ان انا هعطيك اليوم مثلا مجموعة من الاوراد الملزمة، انك يوميا تقرأ جزئين من القرآن، يوميا تستغفر، يوميا تهلل، يوميا تقوم الليل ولو ركعتين، يوميا تعتكف يا اما الصبح يا اما المغرب، يوميا تلتقي بشيخ من الشيوخ، يوميا تكون المحاسبة. هذه المجموعة من الاوراد، كل هذه الصناعات على مدار سنة سنتين، دي تربية. لما نوصل في الاخر تبقى العملية عملية التزكية، تكون قد زكيت انت بقى. لذلك نقول انك ينبغي ان تكون عندك القناعة الشخصية والاستعداد الفطري لكي تصبر على الطحن والعصر. تجارب مريرة انا مررت بها مع الشباب، تجارب مريرة مررت بها اخرها من اسبوعين ثلاث، احد الشباب انا عايز اتربى عايز اتربى عايز اتربى، ماشي تعالى اقعد يومين ثلاثة ولم يطق صبرا، خلاص مع السلامة. هو فلت، انا ما ادري هو فين دلوقتي. نعم انك بحاجة ان يكون عندك الاستعداد والقناعة لكي تصبر. هنا اجد يلح علي ان اقول قصة الماء مع الزيت مشهورة طبعا. في الاناء زيت ثم صب عليه ماء فان الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ اين الادب؟ الزيت طلع فوق المية، المية تقول للزيت انت ايه اللي طلعت فايه وانا انبت شجرتك، اين الادب؟ فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة، اما انا فصبرت على الطحن والعصر وعلى قدر الصبر يرتفع القدر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول له الماء وإن فإني أنا الأطهر. يقول الزيت للماء أستر عيبك فإنك إذا قاربت المصباح انطفى بخلاف أنا. وصلك يا شباب؟ الزيت صبر على الطحن والعصر فيرتفع خفت كثافته، اما الماء فان وجد مكانا مرتفعا فانه يدور حوله. اوعى يا تفكر واحد دماغه دلوقتي شغال، قال لا هو الزيت بيتكلمه، واحد يقعد يقول لك قال لا، طب ما الميه افضل من الزيت واجعلنا من الماء. كل يا ابني انا بقول لك بس مثال عشان تقريب المساله للافهام، كل الكلام ده على جنب تهمني. أنا أقول أنه على قدر الصبر يرتفع القدر، يرتفع القدر. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرفع أقدارنا وأقداركم في الدنيا والآخرة. انظر إلى الزيت لما صبر على العصر وعلى الطحن خفت كثافته فصار يطفو فوق كل شيء، أقل كثافة منه يعني. ثم هو اذا وضع في مصباح فانه يضيء لغيره، يضيء لغيره بخلاف الماء. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا.
طيب شيخنا، يعني لا شك ان مثل هذا الطرح يفهم منه ان الانسان مطالب فعلا بالعصر والطحن وممارسة يعني متطلبات التربية، ولكننا نعلم جميعا وقد يوافقني اخواني اننا لا نتفق او لا نتساوى في الامكانيات، فقد يوجد من بيننا من يستطيع ان يلازم شيخا يأمره بقيام الليل فينصت وينفذ، ويوجد من بيننا من يستطيع اذا ما امر بحفظ القرآن مثلا او بممارسة او بقراءة بعض اوراد القرآن والاذكار النبوية فيستمر، ولكن غيرنا من قد يحول بينه وبين الاستمرار اما عمل او عائق او حتى كسل. فمثل هذه العوائق التي قد تكون كسبية او قدرية او ليست في وسع الانسان او هو يمارسها، يعني يمارس وضع العوائق امام التربية، فهل مثل هذا محكوم عليه بانه لم يتربى او ان له صيغة اخرى للتربية؟ فاننا نعلم جميعا اننا كلنا لم يستطيع ان يصل الى مستوى ابي ذر، فهل ما اقل مثلا من ان نصل الى مستوى احد منافقي المدينة حينما كانوا على اقل تقدير كانوا مثلا يلتزمون بعض الصلوات المسجد كالظهر والعصر، ما كانوش بيصلوا الفجر والعشاء، كان أفضل صلاتها من الفقين الفجر والعشاء. ولكن نجد من بيننا من بين إخواننا من يتهاون في صلاة الجماعة، فهل نصلح أو هل يكون من قبيل الواقع المحتوم أن يوجد لبعض ضعاف العزيمة أو ضعاف النفوس منهجا خاصا في التربية، أم أنه يعني إنجاز التعبير سنة واحدة، أم أنها نموذجا واحدا ينبغي أن يسري على كل الأفراد والأشخاص؟ نرجو البيان.
لا 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 أيها الأحبة في الله، إن القضية أوسع وأشمل مما تتخيلون، وإنما وصل هذا الفهم إلى أذهانكم وإلى عقولكم نتيجة قلة اهتمام الدعاة بقضايا التربية. التربية ليست اسطمبة واحدة متساوية، بل إن من أعمال التربية، لو تذكرون زمان من 7 سنين سنة 90 محاضرة مما ألقيتها في هذا المسجد كانت عنوانها الشباب والتربية. الشباب والتربية كان العنصر السادس في التربية. لماذا؟ لو تذكرون يعني كان العنصر السادس من عناصر التربية أن التربية مهمة، أن التربية مهمة لتفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. تفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسند: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، إلى آخره. هكذا الحديث. تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف الناس، هذه هي التربية، أن المربي ذا البصيرة النافذة ينظر إليه ويبيت يفكر، محمد ده أو حسن أو عبد الله عبد السلام ينفع إيه، خطيب مفوه أم أنه يصلح في الدعوة الفردية، أم أنه كاتب، أم أنه مفكر منظر، أم أنه فقط يصلح للإعانة والتوفيق. إن بعض الناس لا يصلح إلا وأن يكنس المسجد، وهذه لا تعيبه ولا تنقص قدره. فامرأة كانت تقوم المسجد صلى الله على النبي محمد، اهتم بأمرها وذهب صلى عليها بعد أن دفن. لذلك قلت في محاضرة من أنصاري إلى الله، قلت: أيها الإخوة، ينبغي أن يبحث كل منا عن دور له في هذه النصر، كل منا له دور في هذه النصر. فلذلك المربي ذو البصيرة النافذة سينظر إليك كيف تصلح. ليس مطلوب أن نكون جميعا خطباء أو علماء مجتهدين، ليس مطلوبا أن نكون كلنا كذلك، وإنما قد يكون أعمل أحدنا في ركن من أركان المسجد 5 أطفال يعلمهم من ربك وما دينك ومن نبيك أنفع للأمة من 1000 خطبة يخطبها محمد حسين. لماذا؟
عندما قلت أريد فقط أن نكون على أقل تقدير كأحد منافقي المدينة، وضربت مثالا بالصلاة، صلاة الظهر والعصر، أخ يعني بعث يستنكر يقول: لم نريد أن نكون مثل منافقي المدينة، من في الدرك الأسفل منه. طبعا لم أقل أن نكون كأحد منافقي المدينة في نفاقه، ضربت مثلا في الصلاة والتزام بصلاة الجماعة. ولو يؤاخذ، لو لا يؤاخذني الشيخ يعني في أن أقاطعه وأذكر، لأن بعض الأوراق وصلت إلي تلح أو تتكلم عن مسألة وجود المربي، مسألة وجود المربي ك يعني عنصر ضروري لا يختلف عليه يعني أحد. ولا شك هذه القضية فعلا قضية مصيرية في مسألة التربية، مصيرية لأن مصير التربية ممكن يتفرق شجر مجر إذا لم يكن هناك فعلا المربي. ونحن نؤكد على ذلك ونقول فعلا الشاب في العصور الأولى كبغداد مثلا إذا دخل أي مسجد من المساجد فيجد من يمينه أحمد بن حنبل، وعن يساره يحيى بن معين، وأمامه علي المديني، ولا شك أنه لن يعدم إماما أو عالما أو داعية يقوده إلى التربية. وقيل إن مجلس الإمام أحمد كان يجلس فيه 100,000، بضعة آلاف كانوا يكتبون عنه والباقي كانوا يتعلمون منه السمع. فالسؤال المطروح على الشيخ الآن يعني كعنصر ضروري، نريد أن نتلمس وجهة نظركم فيه. وجود الشيخ المربي كما تعلم فضيلة الشيخ وكما يعلم إخواننا قلة المربين وقلة الدعاة وقلة المعتنين بهذا الأمر. كيف نعالج مثل هذه الإشكالية؟
إننا نتكلم أصلا في هذه في العناصر التي أذكرها كيف تربي نفسك. فكوني أقول كيف تربي نفسك معناه عدم وجود المربي. أنا أشهد معكم أيها الإخوة أنه فعلا هناك أزمة في المربين. بل سامحوني أن أقول أن هناك أزمة في الدعاء. يعني إذا استطعت الآن أو أردت الآن أن تجمل عدد الدعاء في مصر فإنك تستطيع أن تحصيهم على أصابع اليدين ولا لا؟ أما في القاهرة فعلى أصابع يد واحدة. يعني ثم عد منهم المربين فالأمر أشق. لذلك نقول أنه ليس من المفروض أن يعتقد آلاف الشباب أنه سيستطيع فرد واحد زي الشيخ محمد حسان أو الشيخ رضا أو غيره من المشايخ والعلماء أن يربي هذا الكم المهول. إنه بشر له طاقة كطاقة البشر، وأيضا هو محتاج أن يتعلم وأن يقرأ وأن يتابع وأن وارتباطاته أوسع. الشاهد أنه إذا عزم المربي إن عدم وجود التربية فهل أنا أسأل بقى الشيخ رضا، فهل ديننا وشريعتنا تعجز عن إيجاد البديل؟ الشرع العظيم والكتاب المعجز العظيم هل يعجز عن إيجاد البديل عند انعدام المربي؟
يعني ولا شك أن مثل هذه الإشكاليات التي وددت أن يكون الشيخ هو الذي يطرح الجواب فيها، إلا أن كان لي بعض الاهتمام في مثل هذه الأمور، خاصة أن الشكاوى التي تصدر من الشبيبة معظمها يصب في هذا الإطار. إذا أراد أن يتعلم وأين الذين يعلمون ويهتمون بطلبة العلم؟ بل إنك حتى في مسألة العلم، يعني لو أردنا أن نتعمق في غمار قضية التعلم والتعليم الذي من أن يتفقه أن يصير ثقيفا، أين هي دروس الفقه التي تؤهل تخريج الفقهاء والمفتين؟ لو أخذت تتلمس مثلا دروس الفقه الموجودة في الواقع، الدروس التي يلقيها علماؤنا ودعاتنا، هل هي مؤهلة لتخريج الفقهاء والمفتين؟ ولا شك لا. لكننا نقول إن مثل هذه الأدوار التي أمامنا من يبخسها حقها ويهضمها فائدتها وثمرتها ولا شك هو المحروم والمهضوم. فوجود مربي واحد في خضم 1000 أو 2000 الذي يقول إن وجود مثل هذا المربي عديم الفائدة هو المحروم، لأنه لا بد وأن يستفيد بصورة أو أخرى من وجود مثل هذا المربي. في تاريخنا الإسلامي واجه المسلمون كثيرا من المشكلات التي تطلبت منهم تصرفا واجتهادا فقهيا يناسب الواقع والعصر. الكتابة، كتابة القرآن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر كان أمرا محظورا، فلما احتاجوا إليه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة القرآن لم يكن معروفا في صدر الإسلام حتى ألهمه الله لعمر وأشار به على أبي بكر فنفذه وعمل به. وقص على ذلك أمثلة كثيرة. ونحن في إزاء هذه المشكلة نقول الذي يلتزم مثلا في مكان من الأمكنة ولا يوجد من حوله المربون والدعاة والمساعدون والموجهون والمستشارون في أمور الديانة، هل يقول أقعد وأجلس وأستريح من هذا العناء ولا علاقة لي بكل هذه الأمور، أم أنه لا بد أن يوجد لنفسي حلا وصيغة لينقذ نفسه؟ فإن الإنسان قد يتعرض للبلاء مما يضطره إلى أن يستعين ولو بقشة، يستمسك بأهدابها حتى ينقذ مما هو فيه. فانعدام المربي مشكلة، بل نقول إنه قد يؤدي إلى قصور في مناحي التربية، يعني أن تكون التربية التي ستمارس بدون مربي قد تؤدي إلى صورة شائهة في المربى. ولكن نقول ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فإننا نريد أن نوجد صيغة وهي أن نتناقش في مثل هذه الأمور كما قلت، لأن الأوراق التي أتت كلها أو كثير منها يعني يطرح هذا يعني الإشكال كوضع نعيشه. أين المربي؟ طب أنا أريد أن أتربى، هل ستربيني أنت يا شيخ محمد بن يعقوب؟ هل ستتفرغ لمشكلاتي؟ شيخ يقول طبعا لا وقت لي أن أتفرغ لمشكلات الآلات من الشباب. فلابد إذن أن يعني نتحاور في مثل هذه الصيغة، لابد أن نسائل أنفسنا هل هناك بدائل، هل هناك حلول أخرى غير محورية وجود المربي، كوجود كتب، كوجود بعض المناهج.
اسمح لي شكرا الله أدخل أطعم بس في كلمة وهي معلش هذا سوء أدب مني في الخطاب، بس قبل أن نتخطى نقطة وجود مربي في وسط 1000 شاب أو 2000 شاب.